بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. وبعد، وقفنا فيما سبق في اللقاءات السابقة من ناحية تقسيم الخبر إلى عدة تقسيمات، وانتهينا في الكلام على الخبر المردود وتقسيمه أنه ينقسم إلى قسمين: ما رد بسبب سقط في الإسناد، وما رد بسبب طعن في الراوي. تكلمنا على ما كان رده بسبب سقط في الإسناد، وقلنا أنه ينقسم إلى قسمين: سقط ظاهر وسقط خفي. وبمشيئة الله تعالى في هذا اليوم وفي هذا اللقاء ننتقل إلى الكلام على ما كان رده بسبب طعن في الراوي. المراد بالطعن في الراوي جرحه باللسان والتكلم فيه من ناحية عدالته ودينه، أو من ناحية ضبطه وحفظه. وعليه يمكن لنا أن نرد أسباب الطعن في الراوي إلى 10 أسباب، منها ما يتعلق بالعدالة، ومنها ما يتعلق بالضبط. فرد الإسناد بسبب طعن في الراوي يمكن أن نفرعه ونقسمه إلى قسمين: أنواع تتعلق بالطعن في عدالة الراوي، والنوع الثاني أنواع تتعلق بالطعن في ضبط الراوي. وعليه فما كان متعلقا من أنواع علوم الحديث تحت هذا البند الأول، ألا وهو الطعن في عدالة الراوي، فالأنواع هي الكذب والتهمة بالكذب، والفسق والبدعة والجهالة، أي جهالة العين. وأما الأنواع التي تتعلق بالطعن في الضبط فهي فحش الغلط وسوء الحفظ والغفلة وكثرة الأوهام ومخالفة الصفات. وكل نوع من هذه الأنواع سيأتي الكلام عليه بإذنه تعالى، ولكننا سيرا على نهج المصنف في تصنيفه نبتدئ بالأشد طعنا، ألا وهو الكذب. فيدور الحديث بإذنه تعالى حول مبحث الحديث الموضوع أو الخبر الموضوع. فإذا كان سبب الطعن في الراوي هو الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحديثه يسمى الموضوع. نعم، فيا ترى ما الموضوع؟ فتعريف الموضوع لغة اسم مفعول من وضع الشيء أي حطه، سمي بذلك لانحطاط رتبته. واصطلاحا هو الكذب المختلق المصنوع المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا وقفة لا بد لنا من الإشارة إليها في هذا الموطن، ألا وهي أن أئمة الحديث يحكمون على الحديث بالوضع وإن لم يكن في إسناده كذاب. يعني الآن ذكر المصنف أنها لا بد أن يكون راو في السند كذاب حتى يحكم على الحديث بأنه موضوع، لكن المتتبع لأقوال أئمة الحديث ونقاده يجدهم أنهم يحكمون على الحديث بالوضع وإن لم يكن في إسناده كذاب، بل ولا أيضا متهم بالكذب، وذلك راجع إلى بعض القرائن التي تحتف بالرواية، ومن ثم يترجح لدى الناقد أن هذا الحديث موضوع أو غير ذلك. وكما تقدم بنا غير مرة أن العلماء يقولون أن الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تتبين علله، وهذا إن جرنا إلى شيء إنما يجرنا إلى مسألة القرائن التي من خلالها وبها يحكم العالم أو الناقد من أئمة الحديث وعلمائه أن هذا الحديث صحيح أو ضعيف أو حسن أو موضوع أو غير ذلك. فكيف يعرف هذا أو يعرف هذا؟ يعرف من خلال القرائن التي ذكرنا بعضا منها في الدروس السابقة، منها على سبيل المثال أن من القرائن عند الاختلاف أو عند الترجيح ما أخرجه الإمامان البخاري ومسلم. فإذا كان عندنا حديث رواه أحد الرواة وأخرجه أحد العلماء، لكن هذا الحديث لم يخرجه أصحاب الصحيحين، فتعارض هذا الحديث مع حديث آخر اتفق على إخراجه الإمامان البخاري ومسلم، ولم نستطع ترجيح واحد منهما، كنا ماذا نفعل؟ آسف، ولم نستطع الجمع بينهما، كنا في حالة استحالة الجمع نلجأ إلى الترجيح. من المرجحات ما كان في الصحيحين فإنه يترجح على غيره، وذلك لقبول العلماء لكتاب صحيح البخاري وكتاب صحيح الإمام مسلم، فقد تلقت الأمة هذين الكتابين بالقبول. واضح؟ كذلك من المرجحات التي بها يحكم على حديث ما أنه موضوع، هل يشترط لذلك ولا بد أن يكون في الإسناد راو متهم بالكذب أو راو كذاب؟ لا يشترط هذا، إنما يعرف هذا من خلال القرائن التي ينظر فيها أئمة الشأن ومن ثم يحكمون عليها أو يحكمون على هذه الرواية أنها موضوعة أو غير ذلك. واضح الكلام؟ فمن يا أخوة؟ فمن ولا إيه؟ أقول يا إخوان مرة أخرى، ليس شرطا أن يكون في إسناد الحديث راو كذاب أو متهم بالكذب حتى يحكم على الحديث أنه موضوع، بل أئمة الشأن أئمة الحديث والنقاد منهم ينظرون إلى قرائن تحتف بهذا الإسناد أو بهذا الخبر في عمومه، ومن ثم يحكمون عليه بالحكم اللائق به. واضح؟ مثل الصيرفي، ماذا يفعل الصيرفي؟ هناك أمور عامة يتفق في علمها وفي معرفتها الناقد وغير الناقد، أمور ظاهرة، إسناد مثلا في راوي كذاب، نعم نحكم عليه أنه موضوع أو ضعيف، لكن ذكرنا أن هناك علل، هذه العلل لا يطلع عليها كل أحد. أنت إذا ذهبت إلى الصيرفي ومعك دينار وقلت له ميز لي هذا الدينار، هو جيد أم مزيف؟ ينظر فيه وربما ضرب به على المنضدة التي أمامه، من خلال هذه الضربة يستطيع ويميز بين هذا الدينار الجيد وبين هذا الدينار المزيف. ربما إذا سألته كيف ميزت هذا لا يستطيع أن يجيبك، لكنها الخبرة والضربة الطويلة والممارسة التي أعطته هذه الخبرة. كذلك علم الحديث علم لا بد فيه من مدارسة الأسانيد والطرق ومعرفة طرق العلماء في الإعلال وفي التصحيح وفي غير ذلك حتى يقام لك في هذا العلم شأن. وأئمة الحديث الذين تميزوا بالعلل ونقد الأحاديث قليل في عموم علماء الحديث أو رواة الحديث، فعندنا مثلا الإمام البخاري والإمام أبو حاتم وأبو زرعة وأحمد بن حنبل والدارقطني وغير هؤلاء، لكن هؤلاء نفر معدود، بخلاف الرواة فإنهم بالآلاف. كذلك علماء الحديث كثر، لكن ليس كل واحد نبغ وبرز في هذا الفن. نخلص من هذا كله أن هناك قرائن، يعني أمور تحتف بالخبر تجعل الناقد يحكم على هذا بالصح ويحكم على هذا بالحسن ويحكم على هذا بالضعف ويحكم على هذا بالوضع ويحكم على هذا بأنه باطل أو غير ذلك. واضح يا أخوة؟ لذا قال الإمام الذهبي رحمه الله في الموقظة: الموضوع ما كان متنه مخالفا للقواعد وراويه كذابا، كالأربعين الودعانية وكنسخة علي الرضا المكذوبة عليه، وهو مراتب الموضوع مراتب درجات، منه ما اتفقوا على أنه كذب، يعني من هذا الموضوع ما اتفق أئمة الحديث وأئمة الشأن أنه موضوع. وكيف يعرف هذا؟ يعرف ذلك أو هذا بإقرار من وضعه وبتجربة الكذب عليه. ومن مراتبه أيضا ما الأكثرون على أنه موضوع. يبقى الأول، النوع الأول ما اتفق الأئمة على أنه موضوع. النوع الثاني في خلاف، الأكثرون على أنه موضوع والأقلية أو القلة على أنه ليس بموضوع. يقولون هذا حديث ساقط مطرح ولا نجثر على أن نسميه موضوعا. يبقى النوع الثاني، بعض الأئمة بل الأكثر منهم على الحكم عليه بأنه موضوع، وقلة منهم لا يتجرؤون ولا يتجاسرون على نسبة الوضع لحديث ما أو لقدر ما، بل يسمونه ساقط أو مطرح أو غير ذلك. ومنه ما الجمهور على وهنه وسقوطه والبعض على أنه كذب، عكس الثاني الأكثرون على أنه موضوع. في النوع الثالث الجمهور أي الأكثر أيضا على أنه ساقط أو واهن وليس بموضوع. ولهم في نقد الطرق، ولهم في نقد ذلك طرق متعددة وإدراك قوي تضيق عنه عباراتهم، من جنس ما يؤتاه الصيرفي الجهدد في نقد الذهب والفضة، أو الجوهري لنقد الجواهر والفصوص لتقويمها. فلكثرة ممارستهم للألفاظ النبوية إذا جاءهم لفظ ركيك أعني مخالفا للقواعد أو فيه المجازفة في الترغيب والترهيب أو الفضائل، وكان بإسناد مظلم أو إسناد مضيء كالشمس في أثنائه رجل كذاب أو وضاع، فيحكمون بأن هذا مختلق ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتواطأ أقوالهم فيه على شيء واحد. كلام مفهوم؟ يبقى العلماء في الحكم على الحديث الموضوع هم فيه على مراتب، منهم ما اتفق الأئمة على أنه موضوع، النوع الثاني منهم ما ذهب فيه الأكثرون إلى أنه موضوع ولم يتجرأ الآخرون أو البقية على القول فيه بأنه موضوع، بل قالوا فيه أنه ساقط ومطرح، والنوع الثالث ما ذهب فيه الجمهور على أنه واهن أو ساقط وليس بكذب، والبعض الآخر على أنه كذب. واضح؟ ومن ثم قال السيوطي رحمه الله تعالى في الفتاوى: الموضوع قسمان، قسم تعمد أو تعمد وضعه وهذا شأن الكذابين، وقسم وقع غلطا لا عن قصد وهذا شأن المخلصين والمضطربين في الحديث. يبقى الحديث الذي يحكم عليه بالوضع هل لا بد أن يكون فيه راو كذاب؟ ليس شرطا. طب هل لا بد فيه أن يكون الراوي قد تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ليس شرطا أيضا. لما؟ لأنه ربما يغلط الراوي ولم يكن متعمدا للكذب، لكننا أيضا نحكم على هذا الحديث بأنه موضوع، مثل ما ذكره العلماء أو الحفاظ على هذا الحديث الذي أخرجه ابن ماجة في سننه، وهو حديث من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. هذا ليس حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم أطبقوا على أنه موضوع وواضعه لم يتعمد وضعه. وله في ذلك قصة مشهورة، أن بعض المحدثين كان يحدث أصحابه أو تلامذته، فبينما يحدثهم دخل رجل من الباب، فأراد هذا المحدث أو هذا العالم أن يداعب هذا الداخل، فقال: من حسنت صلاته بالليل، من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. فظن بعض الرواة أن هذا الإسناد الذي أملي عليهم من قليل هو إسناد هذا المجد الذي سمعوه، ومن ثم سجلوه بهذا الإسناد وقالوا: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. وهذا أطبق العلماء على أنه حديث موضوع أو أنه موضوع وليس بحديث منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن نفرق بين ما كان متعمد فيه الكذب وبين لم يكن فيه تعمد الكذب. ولذلك أشار العراقي رحمه الله في ألفيته، ومنه يعني الموضوع نوع وضعه لم يقصد، نحو حديث ثابت: من كثرت صلاته الحديث وهلة سرت. وأكثر ما يقع الوضع للمغفلين والمخلطين وسيء الحفظ بعزو كلام غير النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ أنتقل إلى مثال آخر للتدليل به على أن بعض الرواة يتعمدون الكذب، اختلاق الكذب. احنا ذكرنا أن من الرواة من تعمد اختلاق الكذب ونسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم نضرب له مثالا. من ذلك بعض الوضعين وضعوا لفظة كما جاء في حديث: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. واضح؟ فزاد بعض الوضعين لفظة زائدة على هذا المد، ألا وهي أوجنا. يبقى الزيادة التي زيدت في هذا الحديث أوجنا الحديث: لا سبق إلا في نصل أو خف. النصل اللي هو السلاح، سيف، الخف البعير، جمال، أو حافر، حوافر الخيل. هذا هو الحديث. فجاء هذا الوضاء وزاد لفظة جناء، وأيضا يذكرون عندها قصة أنه دخل، أن هذا الواضع دخل على بعض الأمراء فرآه يلعب بالحمام، فأراد أن يداعبه أو أن يقول له شيئا حتى يجذل له في العطاء، فذكر له هذا الحديث وزاد في آخره: أو جناح، يعني جناح الحمام الذي يلعب به. وهذا كذب مختلق على النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ ومن ثم يجرنا هذا الكلام للكلام على أسباب الوضع، أو كيف يعرف الحديث بأنه موضوع. هناك بعض الأسباب الظاهرة أو التي ذكرها العلماء، وهناك أسباب يعرفها بعض العلماء النقاد الممارسين والمشتغلين بعلم الحديث. من هذه الأشياء التي ذكرها العلماء إقرار الواضع بالوضع، يعني واحد يأتي يقول أنا وضعت لكم جملة من الأحاديث، مثل من؟ مثل راو يقال له أبي عصمة نوح بن أبي مريم، فقد أقر بأنه وضع حديث فضائل سور القرآن سورة سورة عن ابن عباس. إذا جئنا لمدارسة التفسير نجد أن العلماء يذكرون أحيانا بعض فضائل السور كفضائل الزهروين، كفضائل سورة الإخلاص، ماشي، كبعض الفضائل التي تذكر عند السور، لكن هل هناك أحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تثبت فضلا لكل سورة على حدة؟ لا يعلم هذا، لكن جاء راو اسمه نوح بن أبي مريم فوضع للناس أحاديث ونسبها واختلقها إلى النبي صلى الله عليه وسلم يثبت بها فضيلة لكل سورة من سور القرآن على حدة. واضح؟ يبقى أول سورة يعرف بها الوضع إقرار الواضع نفسه الذي وضع السور، يقول أنا وضعت لكم أحاديث كذا وكذا وكذا. الثاني أو ما يتنزل منزلة إقراره، كأن يحدث عن شيخ فيسأل عن مولده فيذكر تاريخا تكون فيه وفاة ذلك الشيخ قبل مولده، فهذه قرينة دلت على كذبه، ولا يعرف هذا الحديث إلا عنده. يعني جاء راوي تفرد برواية حديث ما روى عن شيخ ما، قيل له من أن لك هذا؟ قال رويته عن الشيخ الفلاني. قيل له وهل التقيت به؟ قل نعم التقيت به وأخبرني بهذا الحديث. طيب متى ولدت أنت؟ يقول مثلا ولدت سنة كذا، فينظر إلى تاريخ ميلاده وينظر إلى تاريخ وفاة هذا الشيخ، فنجد أنه ولد بعد وفاة الشيخ بزمن، فمن ثم علم أنه كذب مختلق، حيث أنه ادعى أنه التقى براون ولم يلتق به. واضح؟ الشيء الثالث قرينة في الراوي، مثل ايش؟ عارفين الشيعة؟ الشيعة دول على أقسام، أشدهم خبثا وأشدهم حمقا وحلقا على أهل السنة والجماعة الرافضة. وما المراد بالرافضة؟ الذين رفضوا إمامة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين، وزعموا أنهم أخذوا الخلافة كسرا وجبرا، واضح؟ فمن ثم أطلق عليهم الرافضة لأجل هذا. فإذا جاء رافضي يسب أبا بكر وعمر وزعم أن هذا حديث ونسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أيكون هذا مقبول منه؟ لا يقبل. لما؟ لأنه بمثابة القرينة التي دلتنا على أنه اختلق هذا الحديث، ماشي؟ أو جاء مثلا هذا الرافضي وروى حديثا في فضل علي أو في فضل آل البيت، واضح؟ هل يحكم عليه أيضا أنه صحيح؟ لا. لكن إذا كان راو صاحب بدعة وروى ما يخالف بدعته، هل يقبل؟ تقبل روايته أو لا تقبل؟ تقبل مع النظر في بقية القرائن. لما؟ لأنه روى ما يخالف بدعته. أما إذا جاء وروى ما يوافق بدعته فإن العلماء لا يقبلون ذلك منه، واضح؟ أو يكون هناك قرينة في المروي، يبقى هناك قرينة في الراوي وقرينة في المروي، أي في المتن نفسه، مثل كون الحديث ركيك اللفظ أو مخالفا للحس أو مخالفا لصريح القرآن أو مخالفا لقواعد الشريعة، فإن هذا من القرائن التي تدل على وضع هذا الحديث أو وضع هذا الخبر. مثل إيش؟ مثل مثلا ما يذكر في كتب الموضوعات من أكل الباذنجان حدث له كذا وكذا، هذا يقينا لأول وهلة يعلم أنه ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ليس من كلام النبوة، لأن كلام الأنبياء كلام عليه نور. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت جوامع الكلم؟ وما المراد بجوامع الكلم؟ كان يتكلم بالكلام القليل الذي إذا أراد العاد أن يحصيه أحصاه، ومع هذا نجد فيه من الفوائد ومن الخير الكثير. مثل إيش مثلا؟ جاء راوي أو جاء صحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك أو أحدا بعدك، ماذا قال له صلى الله عليه وسلم؟ قال له قل آمنت بالله ثم استقم. جملتين، كلمتين، آمنت بالله استقم. يبقى الإيمان جمع كل ما يتعلق بخيري الدنيا والآخرة، والاستقامة أي الاستقامة على هذا الإيمان في حياتك كلها إلى أن تلقى الله عز وجل به، كلام عليه نور النبوة، بخلاف اللي يقول لك الباذنجان ولا البطيخ ولا الكلام هذا، لا يعقل أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل هذا الكلام، إنما هو كذب ومختلق عليه صلى الله عليه وسلم، واضح؟ طيب ما الأسباب التي حملت الوضاعين على وضع الحديث؟ أسباب كثيرة، منها بعضهم كان حسن النية، أراد أن يتقرب إلى الله عز وجل بذلك، وهذا ذكرني بقول الشاعر الذي ذكر عنده أن امرأة تزني لأجل إطعام اليتامى وإطعام الفقراء، فأنشد فقال: أمطعنة اليتامى من كد فرجها، تبا لك، لا تزني ولا تتصدقي. كذلك هذا الذي يظن أنه بوضعه للحديث يتقرب إلى الله عز وجل وهو يبتعد عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فيا ترى هل تراه تقرب بوضعه هذا إلى الله عز وجل أم ابتعد عنه؟ لا شك أنه ابتعد عنه. من ذلك بعض الناس يضع الأحاديث ترغيبا للناس في الخيرات أو لأجل تخويفهم من المنكرات، وهؤلاء الواضعين أو الوضاعين ينسبون إلى الزهد وإلى الصلاح، وهم شر الوضاعين. لماذا كان عذاب المنافقين كما وصفهم الله عز وجل، أو لماذا كان المنافقين في الدرك الأسفل من النار؟ لاستباههم على الناس. الكافر واضح وظاهر للناس أنه كافر، ومن ثم يجتنب، بخلاف المنافق الذي أبطن الكفر وأظهر الإيمان فإنه شغب على الناس بفعله هذا. فكذلك كان هذا الزاهد أو هذا الذي ادعى الصلاة في وضعه للحديث شر من الواضح كذبه للناس. لماذا؟ لثقة الناس فيه. إذا قال قولا ظن الناس أن هذا القول صحيح. مثل إيش في أزمنا يا إخوان؟ بعض الناس من العامة لا يفرقون بين الأخ المتمسك بدينه وبين غيره، فتراهم مثلا إذا أطلقت اللحى بغض النظر عن من أطلقها فإنهم يحسنون الظن في معفي اللحى، ظنا منهم أنهم من المتمسكين بالدين، وما علموا أن ربما يكون معفي هذه اللحية شاربا للمخدرات. بعض الناس نعلم عنهم علم اليقين أنهم شاربي مخدرات وترون معفي اللحى. أو مثلا تجد أخ ملتحي وشغل نصاب ينصب على الناس، هذا ضرره وجناياته على الدين أعظم من غيره، مع أن هذا نصاب وهذا نصاب، لكن لماذا ضرر هذا اقتصر عليه وضرر ذاك تعدى إلى جنايته على الدين؟ لأن الناس نظروا إليه وظنوه أنه متمسك بدينه، ومن ثم وثقوا فيه. من هؤلاء راو اسمه ميسرة ابن عبد ربه، فقد روى ابن حبان في الضعفاء عن ابن مهدي قال: قلت لميسرة ابن عبد ربه: من أين جئت بهذه الأحاديث؟ من قرأ كذا فله كذا؟ قال: وضعتها أرغب الناس. الله أكبر. وضحى يرغب الناس في ماذا؟ في فعل الخيرات، في ترك المنكرات. كأن ديننا ليس فيه الصحيح الثابت الذي يرغب الناس في دينهم ويجاهدهم أو يباعدهم عن فعل المنكرات. هذا شيء عجيب. كذلك حتى لا أطيل انتصار للمذهب، فبعض الواضعين لا سيما من الفرق السياسية، وذلك بعد ظهور الفتن وظهور هذه الفرق كالخوارج والمعتزلة والشيعة، نرى أن بعض الناس من هذه الفرق وضعوا أحاديث توافق بدعتهم أو توافق ما ذهبوا إليه، كحديث مثلا علي خير البشر من شك فيه كفر، ده يقينا الذي رواه شيعي رافضي جل. ليه؟ لأنه كفر كل البشر، يعني اللي يقول أبو بكر وعمر أفضل من علي يكفره على طول عياذا بالله تعالى. من ذلك أيضا الطعن في الإسلام، والطعن في الإسلام يأتي من قبل الزنادقة، فإنهم لم يستطيعوا أن يكيدوا للإسلام، حاولهم إنهم يشغبوا على القرآن، يألفوا القرآن مثل كتاب المسمى الفرقان الذي ألفه جماعة من المستشرقين الأمريكان وغيرهم، وزعموا أو دسوا فيه بعض الآيات وزعموا أن هذا هو القرآن، لكن الله عز وجل يكشفهم ويكشف حيلهم. فماذا يفعل هؤلاء الزنادقة؟ يختلقون أحاديث وينسبونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أجل تشويه الإسلام ومن أجل الطعن فيه. من هؤلاء راو اسمه محمد ابن سعيد الشامي، وهو مصلوب في الزندقة، فقد روى عن حميد عن أنس مرفوعا: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله. إلا يشاء الله، الله أكبر، جعل الأنبياء كثر بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد بيّن الجهابذة من العلماء علماء الحديث أمره وبيّنوا هذه الأحاديث، منها أيضا التزلف إلى الحكام مثل هذه الرواية التي تقرب بها هذا الشاعر أو هذا الرجل إلى الأمير حينما رأه يلعب بالحمام فقال أو جناء. منها أيضا طلب الرزق والتكسب، واحد يوضع حديث لأجل إيه؟ أنه يطلب الرزق ويتكسب بهذا. وأيضا بعض المذاهب تضع الأحاديث التي ترغب الناس وتحثهم على طريق الهداية أو طريق الطاعة أو غير ذلك، فإذا قيل لهم لماذا تفعلون هذا؟ قالوا: نحن لا نكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما نكذب له. ما شاء الله، فقهاء لا يكذبون عليه إنما يكذبون له. أيضا خطأ بعض المفسرين في ذكر بعض الأحاديث الموضوعة في تفاسيرهم، وهناك بعض كتب حقيقة في كتب التفسير ملئت وحشيت بالموضوعات، فينبغي أن ينتبه لمثلها. منها كتاب الثعلبي وكتاب الواحدي وكتاب الزمخشري والبيضاوي وغير ذلك. هناك بعض الكتب التي ألفت في الموضوعات ككتاب الموضوعات من الجوزي والليالي المصنوعة للإمام السيوطي وتنزيه الشريعة لابن عراق الكناني وغير ذلك، وكلها حاول العلماء بجهدهم أن يجمعوا الأحاديث التي هي في نظرهم موضوعة ومختلقة على النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أكتفي بهذا القدر بإذن الله عز وجل، وأجيب على بعض الأسئلة، ونكمل بإذن الله عز وجل في الدرس القادم إن كان في العمر بقية. أستاذ الشيخ محمود بس دقيقتين جواب على الأسئلة. بسم الله. ورقة جاءت تقول ما ثبت في الصحيحين نأخذ به ولا نبحث وراءهم، إذن الثابت والصحيح موجود ومجموع في الصحيحين، فلماذا نبحث عن دونه من الضعيف والموضوع والباطل وما إلى ذلك؟ سؤال غريب بل سؤال عجيب. إن دل إنما يدل على أن مرسل السؤال أو مرسلة السؤال لم تواظب على حضور الدروس. ذكرنا يا إخوان أن الإمامان البخاري ومسلم نص على أنهما لم يستوعبا الصحيح، ونحن إذا تكلمنا على حديث خارج الصحيحين بالصحة فهذا من باب إثباته ومن باب إثبات ما ذهب إليه البخاري ومسلم بأنهما لم يستوعبا في صحيحيهما كل الصحيح. أما التفريق والتمييز بين هذا الضعيف وبين هذا الصحيح حتى لا تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله لما جاء من الترهيب في ذلك، منه من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ولأيضا لأن بعض الناس حينما يستمعون أي كلام ويكون هذا الكلام منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يصدقون على توهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، وهذا الأمر ليس على إطلاق هذا. لذلك جزى الله علماء الحديث خيرا أن بيّنوا وأن حفظوا لنا وميّزوا لنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم من كلام غيره. ولعلي ذكرت لكم هذه القصة أو هذه الطرفة التي حدثت معي في بعض مساجد الأوقاف. جلست بعض الصلاة فجاء أحد الوعاظ يعظ الناس فقال هذا ما أذكره ليس بحديث، ثم بدأ في سرد أمور غيبية. قال كان من عادة القوم أنهم يسقون الخيل، وكان من عادتهم أن يصفرون لهم حتى يشربوا، فاختصمت الملائكة هل يكتب هذا الصفير حسنات أو يكتبوه سيئات، فأوحى الله عز وجل أن يا ملائكتي اكتبوه صفير، وعلى الله التفسير. فالجلوس يعني لضعفهم وفقرهم العلمي سروا بهذا وظنوا أنه واعظ جيد وغير ذلك. وأنا في الحقيقة جلست يعني أتعجب من مثل هذا الكلام، فبعدما فرغ قلت له يا شيخ يعني أنت قلت في مبدأ كلامك أو مطلع كلامك أن هذا ليس بحديث. قال نعم ليس بحديث. قلت له من أين لنا أن الملائكة اختصمت وأن الله عز وجل قد أوحى لهم؟ سكت براءة ورفع بصره إلى السماء وقال صحيح، جزاك الله خير يا شيخ. وليته سكت، لكنه ما جلس مجلسا بعد هذا المجلس إلا وذكر في هذا الكلام، فالله المستعان. هل مختصر تفسير ابن كثير للشيخ الصبوني فيه أحاديث ضعيفة؟ هل مختصر تفسير ابن كثير للشيخ الصبوني فيه أحاديث ضعيفة؟ الذي أعلمه أن الشيخ الصبوني ليس من أهل الحديث، ليس من أهل الحديث، فنظرة إلى ما يسر. سؤال آخر، نريد أن نعرف نمط الأسئلة التي تأتي في الامتحان، سيأتي الكلام عليه بإذن الله عز وجل. مثال تدليس التسوية، هل الكنية التي قالها بقية المدلس أبو وهب مشترك بين أبو إسحاق ابن رهوي أو رهوي، هو اسمه إسحاق ابن رهوي ليس أبو إسحاق، وعمره وإن كان لا سمع علاقة أن يروي بقية عن عمرو بكنيته ونسبته؟ أنا مش فاهم السؤال، لكن باختصار شديد تدليس التسوية قلنا هو إسقاط راو ضعيف بين ثقتين، ماشي، إسقاط راو ضعيف بين ثقتين بخلاف تدليس الشيوخ فيأتي مدلس الشيوخ فيعمد إلى شيخه الضعيف فيذكره بكنيته أو بلقبه أو بغير اسمه حتى لا يعرف. فهذا مدلس وهذا مدلس. لكن تدليس التسوية أشر أنواع التدليس، لأنه يسقط راو ضعيف بين ثقتين سمع كل واحد منهما الآخر. في ورقة مرسلة للكتب من أدنى من أستاذ يكلمني بعد ذلك سؤال: وكيف أعرف أن هذا الراوي كذاب أو صاحب بدعة أو صادق؟ كيف تعرفه؟ يعني تعرفه من كلام العلماء وكلام الأئمة النقاد. يعني راوي مات من 12 قرن أو أزيد أو أقل، أنت تعرفه منين أصلا؟ هتعرفه من خلال الأئمة الذين يعني عاصروه وتكلموا فيه بجرح أو بتعديل أو تنسيق أو غير ذلك. يعني من خلال الكتب، مثل كتاب تقريب التهذيب، تهذيب التهذيب، تهذيب الكمال، ميزان الاعتدال، لسان الميزان وغير ذلك. نريد أن نعلم أن هذا آخر أسبوع في الدرس أم لا؟ لا، ليس آخر أسبوع. خلاص، أكتفي بهذا القدر، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.